هذا يقول: هل يجوز شراء ثياب الكفار بعد استعمالهم؟ الثياب مستعملة من قبل الكفار، إذا غلب على الظن أنهم يزاولون فيها النجاسات، هم في الغالب لا يستنجون، فتلبس بعد غسلها، تلبس بعد غسلها، لأن المسألة معلقة بغلبة الظن. إذا غلب على الظن أنهم غسلوا غسلا معتبرا قبل بيعها يكفي. يقول: بعض الأوروبيين يقولون أعيادهم ثابتة التاريخ بالسنة الميلادية، أما المسلمون في كل عام يختلفون في وقت دخول رمضان وكذلك في العيد. نعم، هذا صحيح، وليس بعيب وليس بقادح، ليس بعيب وليس بقادح. نحن أمة مطالبون بأوامر ونواهي نقف عندها، ولا عيب في ذلك، بل هذا مما يمدح به المسلمون، لأنه إذا أمر بأمور مختلفة غير ثابتة ودار مع هذه الأوامر في عسره ويسره ومنشطه ومكره على مراده وعلى خلاف مراده، هذا لا شك أنه أكمل. هذا أكد على، يقول: سائلكم بالله أن تجيبوا على هذا السؤال لما له من الأهمية. يقول: هذا شخص مبتلى بكلام الفتيات والحديث معهن الساعات الطوال، علما بأنه متزوج وعنده أطفال، وإنه يريد الخلاص والتوبة والرجوع إلى الله تعالى، ما تنصحونه وأرد الدعاء. على كل حال، الكلام مع النساء الأجنبيات لا شك أنه وسيلة وباب لشر مستطير وخطر عظيم، فعليك، بل يجب عليك فورا أن تقطع هذه المكالمات وأن توصد جميع الأبواب الموصلة إليها، ولا تعرض نفسك للفتن إذا كان الكلام مع المرأة الأجنبية محرم إلا بقدر الحاجة. فإذا دعت الحاجة إلى مكالمة النساء بقدر الحاجة، يعني امرأة تستفتي، تجاب، ولا يزاد على ذلك ولا يسترسل معها ولا إلا بقدر ما يتطلبه السؤال من جواب. وجمع من أهل العلم ينصون على أن صوت المرأة عورة، عورة لا يجوز أن تسمعه الرجال، لكن بقدر الحاجة لا بأس به، ومع أمن الفتنة بهذا القيد، الحاجة ومع أمن الفتنة. فإذا دعت الحاجة إلى مخاطبة الرجال والفتنة غير مأمونة، فإنه حينئذ لا يجوز لها أن تخاطب الرجال، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فعليك أن تبادر فورا بقطع الحديث معهن وسد جميع الأبواب الموصلة إلى ذلك، وعليك أن تكتفي بما أباح الله لك، لئلا تسلب هذه النعمة، تعاقب بسلب هذه النعمة، وتبتلى في زوجك، في بناتك، في أخواتك. يعني ما شعورك أن تدخل والمرأة تخاطب رجال على خفية منك أو بنتك أو أختك؟ تصور هذا، بل الغالب أن الجزاء من جنس العمل، والوفاء من الأهل إن لم يكن من النفس. فالمقصود أن عليك أن تتقي الله جل وعلا في بنات المسلمين وفي أعراضهم، وتراقب الله جل وعلا في السر والعلن. بالنسبة للنية في الصيام، عرفنا أنها شرط لصحته سيما الفرض، وأنها لا بد أن تكون من الليل، لا بد من تبيتها من الليل. قد يقول قائل مثلا: هل يشترط في كل يوم بعينه أن تنوى نيته من الليل، أو يكفي نية واحدة لرمضان كله؟ حقيقة مثل هذا السؤال ما يحتاجه إلا شخص يحتاج أن يلفظ بالنية ويستحضر النية، هذا ليس مجرد عزمك على صوم رمضان كاملا وأنت مسلم وصمته مرارا وسنين وناوي تصومه كاملا، هذه النية. قصدك لمحل الوضوء ومثولك أمام مصدر الماء وفتح الماء على يديك وعلى وجهك، هذه النية. وقوفك في الصف وتكبيرتك تكبيرة الإحرام، لماذا جئت إلى المسجد إلا هذه هي النية، ولا يشترط قدر زائد على ذلك، هذه هي النية. لكن منهم من يقول أن نحتاج إلى أن نجدد النية في كل ليلة، لأن صيام كل يوم عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، فيحتاج كل يوم إلى نية. نقول الحاجة هنا داعية إلى عدم قطع النية، أما استمرار النية واستمرار ذكر النية فلسنا بحاجة إليه. يعني مثل ما قلنا في الوضوء يشترط استصحاب الحكم، يشترط استصحاب الحكم. نويت أن تسافر الليلة مثلا، والليلة صيام، نعم، فأنت قطعت نية الصيام، نويت أن تسافر وتفطر في الصيام، أنت قطعت، فتحتاج إلى تجديد النية إذا عدلت عن رأيك وعن سفرك. أما ما دمت مقيما صحيحا في عازم على صيام رمضان كامل، هذه هي النية. والذي يقول رمضان عبادة واحدة يستحضر النية في أول ليلة وخلاص ويكفي، وهذا هو الأصل. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سليمان بن عامر الضبي وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، في رواية: وأخروا السحور. فتعجيل الفطر سنة، ولا يزال الدين ظاهرا كما جاء في الرواية الأخرى: ما عجل الناس الفطر وأخروا السحور. وإذا كان الدين ظاهرا فالناس بخير بلا شك، الناس بخير ما دام الدين أو ما زال الدين ظاهرا. ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، الصيام عبادة محددة بوقت محدد شرعا، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن تقدم في سحوره على طلوع الفجر لا شك أنه أخطأ السنة، وإن قصد بذلك الاحتياط للعبادة ولا مبرر لهذا الاحتياط بأن لا يكون ممن يعرف طلوع الفجر وليس عنده من يعرف، فحينئذ الاحتياط للعبادة مطلوب. لكن إذا وجد في مكان يعرف فيه الوقت بدقة مثل هذا لا داعي للاحتياط، لأنه مخالف للتوجيه الشرعي. وبعضهم يعجل السحور من باب الاحتياط للعبادة على حد زعمه، ويؤخر الفطر كذلك احتياطا للعبادة. والمعروف أن الاحتياط إنما يطلب عند احتمال الوقوع في المخالفة، أما إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، فالمطلوب تعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس وسقوط القرص، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هذا وقت الفطر الشرعي. إذا احتاط على حد زعمه وأخر الفطر إلى أن يصلي المغرب مثلا أو مع ذلك أخر المغرب، هذا لا شك أنه قدر زائد على المشروع، والذي يزيد على المشروع لا شك أنه يدخل في حيز الابتداع إذا ألحقه بالمشروع، إذا رأى أن فعله أكمل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو أكمل مما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام دخل حينئذ في حيز الابتداع. جاءت العلة مبينة في بعض الروايات في تعجيل الفطر بعدم مشابهة اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم، إلى اشتباك النجوم، ويوجد من ينتسب إلى الإسلام من يؤخر صلاة المغرب والفطر إلى اشتباك النجوم تشبها باليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها فقد أفطر الصائم، غربت الشمس أفطر الصائم، هل نقول أنه أفطر حقيقة أو حكما، أو أنه دخل وقت الفطور؟ نعم، دخل في وقت الفطور، أفطر يعني دخل في وقت الفطور، بدليل لو كان قد أفطر ما صار لمثل هذه النصوص فائدة، الأمر بتعجيل الفطر وأفطر، ولا صار للنهي عن الوصال فائدة أيضا، ولكن المراد بقوله فقد أفطر الصائم أي دخل وقت فطره شاء أم أبى، لكن عليه أن يعجل كما جاء في التوجيهات التي لا يزال الناس بخير ولا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ولا شك أن هذا من باب يسر هذا الدين وقطع الطريق على كل من أراد أن يكلف نفسه ويشق عليها، والله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه غني. وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، ولا شك أن هذا يشهد معناه للحديث السابق، لكن الحديث السابق في الصحيحين وهذا فيه ضعف، حب عبادي إلي أعجلهم فطرة، ولا شك أن من يقتدي ويأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويلتزم الأوامر ويجتنب النواهي ويتجه بالتوجيهات ويلتزمها لا شك أنه محبوب عند الله جل وعلا، فالمعنى صحيح. وعن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. تسحر، الأمر بالسحور أمر إرشاد، والعلة تدل على ذلك تحصيل البركة المرتبة عليه، فالسحور مستحب لهذا الأمر، لأن الأصل في الأكل ما لم يؤدي إلى ضرر الإنسان، الأكل الأمر فيه أن تفترض شخص فيه جميع، تفترض في المسألة جميع الأحوال، شخص قام قبيل الفجر وهو متخم أكثر من الأكل حمل نفسه ما لا تطيق نام، ثم قام إلى صلاة إلى وقت السحور، لأن مسألة أكل، سحروا وجاء نعم السحور التمر، هلموا إلى الغداء المبارك. لا شك أن السحور مبارك، لكن يبقى أنه يأخذ حكم الأكل إضافة إلى ما يدعمه مما جاء في السحور على وقت الخصوص، على وجه الخصوص شخص متخم بالأكل أو شخص يضره الأكل، نقول هذا يتسحر بما بأقل قدر يطلق عليه السحور، ولو بتمرة وكأس من الماء مثلا أو اللبن. وإذا كان بحاجة إلى الأكل اتجه إليه الأمر به. ففرق بين من يضره الأكل وبين من يضره ترك الأكل، فيعود إلى حكم الأكل الأصلي، إلا أن القدر الذي يطلق عليه أنه سحور بحيث يقطع الوصال هذا فيه بركة ويعين على ما أمامه من ساعات النهار، فإن في السحور بركة. ولا شك أن اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب بركة، بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، ففيه اتباع للسنة وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. طيب، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ذكر الإمام مالك بالموطأ عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب إذا رأيا سواد الليل ثم يفطران. أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يصليان المغرب إذا رأيا سواد الليل ثم قبل أن يفطر ثم يفطران. هذا في تعجيل ولا في تأخير؟ تأخير. هذا مخالف للنص ولا غير مخالف؟ من هم من يقول أن المخالف للنص التأخير الذي يصل إلى حد اشتباك النجوم الذي هو تأخير أهل الكتاب، لكنه لا شك أنه تأخير، فالمطلوب المبادرة، والمبادرة والعجلة في الإفطار، هذا هو المطلوب، ومع ذلك تأخير. فماذا يقال عما نقل عن عمر وعثمان رضي الله عنهما؟ حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وهو لم يدرك عمر فهو يحكي قصة لم يشهدها، وأما إدراكه لعثمان فهو بين، لكنه ما قال رأيت عمر وعثمان، قال أن عمر وعثمان، ولم يقل رأيت عمر وعثمان، فالخبر لا شك أنه فيه ما فيه، والعبرة بالمرفوع، والذي يغلب على الظن أنه لم يثبت عنهما، والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي المغرب يومهما إلا بعد فطره. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة والصحابة بن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم على شرط البخاري لكنه مضعف عند أهل العلم، لأنه مروي من طريق عن عمران بن حسين أيضا فيه ضعف، وهذا الحديث حديث سلمان أيضا فيه ضعف، فالمقصود أنه لم يثبت من قوله عليه الصلاة والسلام، وإن ثبت من فعله. نعم، صحيح من فعله أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حس حسوات من ماء، المقصود أنه ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، وأما من قوله ففيه ضعف. فعلى هذا السنة أن يفطر الإنسان على التمر، والرطب أفضل، إن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. ولا شك أن المعدة إذا كانت فارغة المعدة إذا فرغت وخلت من الطعام ينفعها الطعام الحلو والماء الذي يهيئها للأكل الذي يليه. ولا شك أن توجيه إلى التمر مع ما عرف عنه من المنافع العظيمة للبدن بجميع أجزائه وأطرافه فليحرص عليه. وبعض الناس يفطر على أي شيء ما يهمه، المائدة أمامه ويتخير منها ما شاء، فعلى المسلم أن يعنى بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه فيه منفعة لبدنه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال فيه، لأنه صرح بالناهي وهو بمثابة لا تواصلوا، خلافا لمن زعم أنه لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي، وهذه المسألة مرت بنا مرارا، لكن لا عبرة بهذا القول. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهو صوم أكثر من يوم دون أن يتخلله فطر بالليل، هذا الوصال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك تواصل يا رسول الله، فإنك تواصل يا رسول الله. هذا الرجل لم يوقف على اسمه، وترك يترك مثل هذا لأن ذكره لا يترتب عليه فائدة، لا يترتب عليه فائدة. فإنك تواصل يا رسول الله. الآن الحاجة داعية لمثل هذا الكلام ولا ليست داعية؟ يعني ما في إشكال بين تعارض القول والفعل؟ فيه إشكال، فالحاجة داعية، لأن لو لم تدعو الحاجة إلى مثل هذا، فمواجهة النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام، نهى عن الوصال أن تتواصل. نعم، ما يوحي بشيء من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد فعله بقوله، لكن الحاجة داعية لها، لأن قوله تشريع وفعله تشريع، فبأيهما نعمل؟ أراد أن يستفهم الصحابي رضي الله عنه، فقال: وأيكم مثلي؟ أيكم مثلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا الطعام لا يخلو إما أن يكون حقيقيا أو معنويا، وهل حقيقة الطعام المذكور لغوية أو عرفية أو شرعية؟ نعم، يعني طعام حقيقي. نعم، لكن ليس من حقيقة الطعام الشرعية المؤثرة في الصوم الأكل والشرب فيما يؤكل حقيقة. نعم، الأكل حينما يمنع الصائم من الأكل، نعم، لو نزل الصائم في أثناء النهار إلى المكتبة وقرأ في كتب العلم وقال: أنا أكلت وشربت هذا الغذاء الروحي، نقول أفطرت ولا لا؟ نعم، كيف؟ لكن لو أكل قلنا أكل أكل حقيقي شرعا ولا عرفا؟ ظاهر أنكم ما فهمتم مقصودي، لأن عندنا الكلام لا بد له من حقيقة، والأصل الحقيقة، خلافا لمن يقول بالمجاز. الذي يقول بالمجاز ما عنده أدنى مشكلة في الحديث، يقول أطلق عليه الطعام مجازا وانتهى من الإشكال. لكن حنا حينما يقول يطعمني ويسقيني، هل نقول إن هذه حقيقة لغوية؟ هل يوجد في لغة العرب ما يدل على هذا؟ نعم. هل هناك حقيقة عرفية بمعنى أنك يمكن أن تقرأ في الكتب النافعة وتستغني به عن الطعام؟ لأن المرجح عند ابن القيم أن هذا الطعام والشراب ما يفاض عليه من الغذاء الروحي من الله جل وعلا. لا شك أن الإنسان قد يحس من نفسه أنه في بعض الأوقات إذا قرأ قراءة مفيدة ونافعة واستغرق معها أنه ليس بحاجة إلى طعام ولا شراب، هذا يدركه كل أحد، بحيث لو قدم الطعام وهو بمس الحاجة إليه قبل أن يشرع في القراءة كان أشوق الناس إليه، لكن لما صار يقرأ استغنى عنه. هذه لذة يدركها الناس كلهم، يدركها طلاب العلم على وجه الخصوص. لكن يبقى أن نريد أن نطبق الحقائق الثلاث التي لا رابع لها على الطعام والشراب المذكور. يعني يوجد في لغة العرب طعام وشراب غير المأكول والمشروب؟ لا يوجد. يوجد في حقيقة الناس وعرفهم شيء غير المأكول والمشروب؟ نعم. وش كيف؟ كيف؟ أكل إيش؟ المر؟ يأكل المر وش يصير؟ إيه، لكن هل إطلاق هذا من باب الحقيقة التي تعرف عليها الناس ولا من باب المجاز استعمال الشيء في غير موضع له؟ ها؟ خلنا ننكر المجاز. هنا الإشكال عند من يقول بعدم وجود المجاز، كيف يتخلص من مثل هذا الحديث؟ المترجح عندنا وعند علمائنا وشيوخنا وأهل التحقيق من أهل العلم أنه لا مجاز، ونتفق على هذا. لكن أنا أريد أن أطبق الحقائق الثلاث على النص. يعني هل لغة العرب فيها ما يحتمل مثل هذا الكلام؟ أو نقول إنها حقيقة شرعية مع أن الأكل الحقيقي حقيقة شرعية؟ يعني الأكل الحقيقي تتوافر عليه الحقائق الثلاث. نعم، هذا وعاء، وهو أيضا إناء، وتتوافق فيه الحقائق الثلاث: لغة وعاء، عرفا وعاء، شرعا وعاء. نعم، أيضا الأكل والشرب الحسي تتفق فيه الحقائق الثلاث. نعم، لكن لما تقول ابن آدم وعاء، الله جل وعلا هو الذي يضع فيه هذه العلوم والمعارف والأخلاق والمحاسن والمساوئ، شو يصير هذه؟ أقول قد تأتي الحقيقة الشرعية لأكثر من معنى، ورددنا مرارا في المفلس مثلا. المفلس حقيقة شرعية أنه الذي يأتي بأعمال أمثال الجبال، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وكلمل هذا وقذف هذا، هذه حقيقة شرعية جاءت في الحديث الصحيح. وحقيقة شرعية أخرى أنه لا درهم له ولا متاع، في باب الحجر والتفليس له حقيقة، في باب الترهيب من ظلم الناس له حقيقة، فيكون له أكثر من حقيقة. وهنا نقول للأكل والشرب أكثر من حقيقة شرعية، لأن مثل هذا النص يلزم به من يقول بالمجاز، يقول ما نتفق على الحقائق الثلاث كلها الأكل والشرب المحسوس؟ نقول لا، نتفق على هذا أيضا من حقيقته الشرعية الأكل المعنوي، لأنه لو كان أكل حسي ما ثبت وصال، ما صار مواصل لو كان أكل حسي. إذن ليس بأكل حسي، هو أكل معنوي، وهذا الأكل المعنوي حقيقة شرعية بدلالة هذا النص، مثل ما قلنا في المفلس. الحديث فيه دليل على أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في النهي التحريم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، لكن حمله كثير من أهل العلم على أنه للكراهة. نعم، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، لأنه لو كان الوصال محرما ما أدبوا بهذا المحرم، فلما أدبوا به عرف أنه جائز لكنه خلاف الأولى، ويكون هذا صارف عن النهي من التحريم إلى الكراهة. ومن أهل العلم من يرى أن الأمر والنهي إذا جاء من أجل الشفقة على المأمور أو على المنهي فهو الاستحباب، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، نقول يحرم على ابن عمر أن يزيد على أن يقرأ القرآن في أقل من 7، أو نقول هذا من باب الرأفة به والشفقة عليه مع جواز غيره، فيكون النهي للكراهة. وعامة أهل العلم على أنه تجوز قراءة القرآن في أقل من 7، وكأنهم جعلوا الصارف ما ذكر من أن الأمر من أجل الشفقة على المأمور والنهي من أجل الشفقة على المنهي كما هنا. وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه. هذا يدل على أن الوصال جائز ولا حرام ولا مكروه، يعني هل يمكن أن يؤدب بإنسان بمحرم؟ نعم، كيف محرم يؤدب الإنسان محرم؟ ممكن محرم يعني حصل من إنسان مخالفة، نعم، فعزر بشيء حرام، افترض أنه شرب خمرا ثم شرب ثم شرب ثم جلد وهكذا ولم ينتهي، فقيل أسقوه سما مثلا أو افعلوا معه فعلا محرما من باب التنكيل، هل العلم يقول أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الوصال بهم يوما ثم يوما صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة؟ جاء الترخيص بالوصال إلى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر، وهذا أسلوب لا شك أنه لا يدل على الاستحباب وإنما يدل على الترخيص، وذلك لمخالفته تعجيل الفطر، لكنه من واصل إلى السحر هل يسمى وصال ولا ما يسمى وصال؟ فليواصل، سماه النبي عليه الصلاة والسلام وصال، لكنه وصال نسبي، وصال نسبي، وصال لهذه المدة الطويلة، لكنه ليس وصالا بين يومين متواليين. بعض الناس يضرب عن الطعام على حد زعمه أنه يتوصل بذلك إلى استخراج حقه من خصمه يواصل اليومين والثلاثة والعشرة والأكثر، سميه إضراب عن الطعام، هو ليس بشرعي، يعني ما أعرف إلا أنه سعد بن أبي وقاص رفضت أن تأكل، أضربت عن الطعام حتى يرتد ابنها، واصلت وأضربت عن الطعام وقال لو أن لها روح تخرج ثم روح تخرج ثم روح، ما ارتد رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا يفتحون فمها بعود ليدخلوا فيه الطعام، فليس لائق بالمسلمين أن يفعلوا مثل هذا، وليس من صنيعهم، ولا عرف عنهم هذا، ليس من الحلول الشرعية أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه ويعرض نفسه للهلاك. يوجد عند بعض طوائف الصوفية الامتناع عن الأكل على حد زعمهم 40 يوما، وأنهم يحصل لهم من الفيوض والكشوف مكاشفات والعلوم والمعارف ما لا يحصل لغيرهم بهذه الرياضة على حد زعمه. الحافظ الذهبي أشار إلى هذا في مواضع من السير، وقال إنه ضرب من الهلوسة. إنسان إذا جاع واشتد جوعه لا شك أنه يترأى له أمور وخيالات، نعم، ويقر في قلبه شيء من الهذيان، وقد يسمع غير مسموع، وقد يتكلم بكلام لا معنى له يسمونها فيوض، وهذا خلاف الشرع، وهذا خلاف الشرع. إذا كان الوصال بين يومين منهي عنه فكيف بما زاد على هذه المدة؟ وش النتيجة؟ على كل حال أمور تقدر بقدرها، إذا لم يكن وسيلة لاستخراج الحقوق أو فيه نكاية في عدو وما أشبه ذلك، ما المسألة أقول أصلها غير شرعي، أصلها غير شرعي، بعد ذلك انظر في حقيقتها على حسب ما تجلبه من مصالح، لكن أصلها غير شرعي. يقول ابن القيم المراد ما يغذيه الله من قوله يطعمني ويسقيني، ما يغذيه الله به من معارف ويفيض على قلبه من لذة المناجاة وقرة عينه بقربه وتنعمه بشوقه بحبه والشوق إليه إلى غير ذلك. أشك أن هذا غذاء روحي، لكن في الاكتفاء به عن غذاء البدن يحتاج إلى أن يصل الإنسان إلى أن يبيت عند ربه، يعني هذا قد يكون من خواصه عليه الصلاة والسلام، بل هو من خواصه، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه من أبي هريرة صحابي الحديث السابق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور الكذب والعمل به والجهل والسفه وسقط القول فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في رواية: الرفث. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في الحديث الصحيح الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. والرفث الجماع ودواعيه، وقيل هو الكلام في النساء مع المواجهة لهن به، يعني إذا كان الكلام بالجماع ودواعيه مما يواجه به النساء هذا هو الرفث. أما إذا كان هذا الكلام موجه إلى رجال ليس بحضرة النساء فلا يدخل في الرفث. وهذا معروف عن ابن عباس فيما نقله المفسرون وأهل اللغة، والمعتبر عند أهل العلم أن الرفث الجماع والكلام فيه والحديث عنه وما يتعلق به. من لم يدع قول الزور، يدع فعل مضارع مستعمل، والأمر مستعمل أيضا، دع ما يريبك، والمصدر مستعمل، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أما الماضي ودع فقد أميت، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة اللغة، أميت ماضيه واستغني عنه بترك. قرئ في الشواذ ما ودعك ربك، يعني ما تركك، لكنها قراءة شاذة. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة. مفهومه أن من ترك هذه الأمور أن الله جل وعلا وتعالى وتقدس له حاجة في صيامه، والله جل وعلا هو الغني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فلا شك أن المفهوم غير مراد، المفهوم غير مراد. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه الأمور هل تبطل الصيام أو تذهب الأثر المترتب عليه؟ بمعنى أنه لا أجر له، صيامه غير مقبول، ولا يعني أنه غير صحيح بل يؤمر بعبادة الله. صيامه لا تترتب عليه آثار، بل على الإنسان أن يصوم الصيام الشرعي المورث للتقوى. أما الصيام الأجوف الشكلي الظاهري الذي يزاول صاحبه أثنائه في أثنائه ما حرم الله جل وعلا، هذا ليس بالصيام، وإن كانت صورته صورة الصيام، وإن كان مجزئا مسقطا للطلب، لكن الآثار التي من أعظمها تقوى الله جل وعلا ما ترتبت عليه. ولهذا مثل هذا الصيام وجوده كعدمه في حياة المسلم، في حياة الصائم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم في رواية، وزاد في رواية في رمضان. القبلة للصائم، لا شك أن الصائم ممنوع من الجماع وما يؤديه إليه من باب منع الوسائل، لكن مجرد القبلة التي لا أثر لها في الصيام ولا تتسبب في إبطاله بأن يخرج منه شيء يخل بالصيام، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بالمضمضة. الصائم يتمضمض، والمضمضة مظنة لإنسياب شيء إلى بطنه إلى جوفه، لكنها لذاتها لا تمنع، وكذلك القبلة لذاتها لا تمنع. لذاتها لا تمنع، أما إذا أدت إلى خدش الصيام أو غلب على الظن أنها تؤدي إلى إبطاله فلا. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من نسائه أم سلمة وحفصة وعائشة، حصل التقبيل منه عليه الصلاة والسلام، لكن كما قالت عائشة ولكنه كان أملككم لإربه. والإرب هو حاجة النفس وطرها، ومنهم من يقول أملككم لعضوه بحيث لا يترتب عليه خروج شيء من هذا العضو، لكن لو قبل الإنسان ثم أنزل أو قبل فأمذى، عند الحنابلة لا فرق، سواء أمنى أو أمذى يبطل صومه، وغيرهم يقول لا، إن أمنى بطل صومه لأنه شهوة، وإن أمذى فلا. الأصل أن الصيام يبطل بالجماع، لكن يلحق بالجماع ما يحصل فيه اللذة، ولذا جاء في الحديث الصحيح يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، أما المذي ليس فيه شهوة فلا يبطل الصيام، لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه. وجاء في حديث النعمان في اتقاء الشبهات من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه، وجاء التفريق بين الشاب والشيخ، فرخص للشاب للشيخ ولم رخص للشاب، أما بالنسبة للمرفوع فضعيف، وأما ما ثبت عن ابن عباس فصحيح. التفريق لا شك أن الدواعي بالنسبة للشاب أشد، والتأثر بالنسبة للشاب أشد بخلاف الشيخ، ولذا جاء الأمر بالزواج موجه إلى الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وليس معنى هذا أن الشيخ لا يتزوج، يتزوج لكن الداعي عنده أقل، فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه. أما أصل المسألة فلا شيء فيه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل، فمجرد التقبيل لا بأس به، واستحبه أهل الظاهر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو على حسب ما يترتب عليه. قد يقول قائل الوسائل لها أحكام المقاصد، نهينا عن الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والاستنشاق وسيلة إلى دخول الماء إلى الجوف، والقبلة وسيلة، نقول الاستنشاق وسيلة يغلب على الظن حصول الغاية معها، بينما القبلة لا يغلب على الظن حصول الغاية معها، ولو غلب على الظن حصول الغاية معها لمنعت. يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، يباشر يعني يمس البدن من غير حائل، وليس معنى هذا أنه يطأ فيما دون الفرج، هذا مباشرة، لكن الوضع هذا يحصل به الإنزال، والإنزال مبطل للصوم، لكن المباشرة مقصود بها مس البدن من غير حائل. ولكنه كان أملككم لإربه، فعائشة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، لكن عنده ما يمنعه من ما يخدش الصوم. أيضا يمنع الصائم مما يمنع منه غيره، فإذا كان قول الزور والعمل به والجهل والرفث ممنوع في غير وقت الصيام يتأكد منعه حال الصيام، لأن مضاعفة الذنوب لا تضاعف لكنها تعظم بسبب شرف الزمان والمكان. وقل مثل هذا في النظر إلى النساء محرم في كل وقت، والرجل مأمور بغض البصر سواء كان النساء على الطبيعة أو على الشاشات أو في صور الصحف والمجلات. المقصود أنه ممنوع من النظر للنساء الأجنبيات، بل هو مأمور بغض البصر. وإذا كان هذا في غير رمضان كان المنع منه في رمضان أشد والعقوبة فيه أغلظ، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس يسترسل في هذه الأمور ويتعرض لإبطال صومه بل لإبطال صلاته، أحيانا يعني ينظر في هذه الشاشات في هذه القنوات في هذه الصور، ثم إذا مثل بين يدي ربه جل وعلا خرج منه ما يخرج. هذا كثير لا سيما عند الشباب، فلعل الإنسان أن يبعد عن مواطن التهم، المواطن التي تخدش دينه، يبعد عما حرم الله عليه ويتقي الله جل وعلا. هو محبة مذلة لله جل وعلا وليس بحر كما يقول يردد بعض الناس، أبدا ليس بحر، بل هو عبد لله جل وعلا خلق لهدف عظيم وغاية عظمى وهي العبادة، تحقيق العبودية. بعض الناس يرددون أبدا الناس أحرار، نعم الناس أحرار من رق العباد، أما من رق الخالق فهم عبيد وخلقوا للعبادة، فلتجري عليهم الأحكام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو صائم، هما جملتان، ومنهم من يجمع الجملتين ويقول احتجم وهو محرم صائم، احتجم وهو محرم صائم. لكن هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم وهو صائم؟ صام عام الفتح في رمضان، فلما بلغ الكديد أو كراع الغميم أو عسفان أفطر، واحتجم وهو صائم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم. واحتجم أيضا ثبت عنه أنه احتجم وهو محرم. في هذا دليل على قول الجمهور بأن الحجامة لا تؤثر في الصيام، لا تؤثر في الصيام. ماذا عن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على رجل بالبقيع، البقيع هذه غير محفوظة لأن القضية كانت في مكة عام الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد بن حبان وابن خزيمة بن حبان. احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، وقال في حديث شداد ابن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم. الإمام الشافعي يرى أن حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس لأنه متأخر عنه، ما الدليل على تأخره عنه؟
أوكي.
نعم
ذكر البقيع.
طيب هذا إذا قلنا وهو محرم صائم، إذا قلنا جملة واحدة، أنها جملة واحدة، لكن إذا قلنا بانفكاك الجملتين احتجم وهو صائم احتجم وهو محرم، لكن ألا يحتمل أنه محرم في عمرة من عمره، في عمرة القضاء مثلا، وهي بعد إيش؟ بعد الفتح ولا قبله؟ قبله، قبل الفتح. نعم، كل من قال بالنسخ ومنهم الإمام الشافعي يرى أن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع، لكن في حجة الوداع هل حفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائم؟ عمدتهم الجمع بين الجملتين، احتجم وهو صائم احتجم وهو محرم، فجمعتا جملة واحدة فصارت احتجم وهو صائم محرم. حقيقة يشم رائحة التأخر لحديث ابن عباس، أن حديث شداد لا إشكال في كونه في عام الفتح، وابن عباس إلى عام الفتح وهو مع أبويه في مكة ثم انتقل بعد ذلك أو قبل
انتقل بعد شيئين، آخر المهاجرين العباس.
نعم، انتقل بعد، فحديث ابن عباس متأخر عن حديث شداد، وهو الذي مال إليه الشافعي وجمع غفير من أهل العلم يرون أن حديث شداد بن أوس منسوخ بحديث ابن عباس. ومنهم من يقول المعروف عند الحنابلة يرجح شيخ الإسلام والمفتى به أن الحجامة مفطرة، الحجامة مفطرة، والحديث نص: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. منهم من يرى أن الحاجم والمحجوم في هذه القضية كانا يغتابان الناس، فالفطر هذا حسي ولا معنوي؟ معنوي، كانا يغتابان الناس فحكم عليهم بأنهما أفطرا فطرا معنويا. لكن ابن خزيمة تحجب من هذا القول، يقول: لو سئل هذا القائل هل الغيبة تفطر الصائم ولا ما تفطر لقال لا، فكيف يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان الناس؟ لا شك أن مثل هذا لا حظ له من النظر. منهم من يقول أفطر الحاجم والمحجوم لأن الحجامة تؤول بهما إلى الفطر، كيف تؤول بهما إلى الفطر؟ الحاجم قد ينسى في جوفه شيء من الدم فيفطر، والمحجوم قد يضعف عن متابعة الصيام فيفطر. أما إذا قوي وتابع صيامه إلى غروب الشمس فلم يفطر. والحاجم أيضا إذا احتاط لنفسه ولم ينسى بشيء لمس بشيء في بطنه فلم يفطر. لو كان الحاجم مثلا بآلة يحجم بآلة كهربائية لا علاقة له بفمه، نقول أفطر الحاجم؟ هل يمكن أن يقول أحد أفطر الحاجم لهذا؟ لا يمكن أن يقال. والحديث يتناوله، ما في تفصيل، الحديث يتناوله، لكن هذا التأويل سائر في أن الحجامة تؤول بالحاجم والمحجوم إلى الفطر، فمن كانت تضعفه الحجامة منعت في حقه لأنها تؤول به إلى الفطر، وهذا رجحه جمع من أهل العلم أيضا. والاحتياط ألا يحتجم الصائم، فإن احتاج إليها فليحتجم بالليل كما قال ابن عمر، إن احتاج إليها، وإن اضطر إليها فهو صائم بيقين ولا يبطل صيامه إلا بيقين مثله، لا سيما مع وجود المعارض من حديث ابن عباس وهو أقوى منه لأنه في البخاري وهذا في المسند والسنن. الحجامة لها ذيول مثل سحب الدم للتحليل، مثلا سحب الدم للتبرع، تغيير الدم بالنسبة للغسيل. الشيء اليسير الذي لا يؤثر على الصائم كسحب شيء يسير لا أثر له في الغالب هذا لم يقل أحد بأنه يفطر. الشيء الكثير الذي هو بمقدار ما يخرج في الحجامة يلزم من قال بالتفطير بالحجامة أن يفطر بهذا. وأما الغسيل واستخراج الدم من البدن ثم إعادته إليه بعد إضافة مواد مطهرة منقية لا شك في أن هذا يفطر للإعادة، وإن لم نقل بأن الحجامة تفطر، هذا مفطر قطعا. ومثل ما قلنا أن الاحتياط ألا يحتجم الصائم، فإن اضطر إلى الحجامة يحتجم بالليل، وإن اضطر إليها ولا مفر ولا مناصة وقرر الأطباء أنه لا بد من استخراج هذا الدم فالصوم ثابت بيقين، واستخراجه وإبطاله يحتاج إلى يقين مثله، ولا سيما أن حديث ابن عباس أقوى من حديث شداد. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، الحديث ضعيف، ولذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. والكحل العين ليست بمنفذ، العين ليست بمنفذ إلى الجوف، وكون المكتحل أو المتداوي بعينه قد يرى طعم الكحل في فمه لا يعني أنه منفذ، بدليل أن من وطئ الحنظل بقدمه وجد طعمه، نعم، في حلقه، وجد أثره على معدته، هل معنى هذا أنه نفذ إليها؟ ليست بمنفذ، بينما الأنف منفذ، الفم منفذ، الأذن منفذ ليس منفذ، نعم، هي منفذ إلى الفم، هي منفذ إلى الفم، فإن أخرج ما يصل إلى الفم بواسطتها فلا أثر له على الصيام، وإن ذهب لأنه لا شك أن هذا مجرب أنه يصل جرم ما هو مجرد طعم، نعم. لولا حديث صفوان بن عسال بالغ من استنشاق إلا أن تكون صائما يدل على أنه منفذ، يدل على أنه منفذ. الفم الصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق، لكن هل ينهى عن المبالغة في المضمضة؟ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هل ينهى عن المبالغة في المضمضة؟ هل نقول من باب أولى لأنه المنفذ الأصلي، أو نقول لا، له أن يبالغ لأن المنفذ الأصلي محكم، ما هو مثل الأنف، الأنف مفتوح، الأنف مفتوح ما في شيء يمنع من انسياب الماء، بينما الفم محكم، ما هو مثل الأنف. فهل نقول بأنه يبالغ في المضمضة وبعد أن يدير الماء في فمه بلسانه يخرجه، أو نقول لا يبالغ بل هي مثل الاستنشاق، وإن قيل إنها أولى لأنه المنفذ الأصلي صار له وجه، لكن يبقى أن الفارق واضح، الفم يمكن التحكم فيه بخلاف الأنف، ولذا جاء التنصيص على الاستنشاق دون المضمضة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.